وكان جيش الكفار حول المئة حول الألف، جيش الكفار كان حول الألف وعنده القوة العظيمة والسلاح الكثير، ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم، بل هزمهم الله، هزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة ب300 وبضعة عشر على ما عندهم من القوة الضعيفة، لكن بتيسير الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت الفئة القليلة الفئة الكبيرة، وأسروا 70 وقتلوا 70 وانهزم الباقون لا يروي أحد على أحد. هذا من عناية الله ونصره. وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة ب10,000 مقاتل من أنواع العرب صنوف العرب من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من أسباب النصر الحسي، ومكثوا مدة وهم حاصروا المدينة، ثم أزالهم الله بغير قتال، أنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى ما قرر لهم قرار وحتى انصرفوا خائبين إلى بلادهم بدون قتال، كل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى. ثم خذلوا فلم يغزوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل غزاه هو يوم الحديبية وجرى بينه وبينها الصلح المعروف، ثم غزاهم بعد في السنة الثامنة في رمضان وفتح الله عليه مكة، ثم دخل الناس في دينها أفواجا بعد ذلك. فالمقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الناصر لعباده، ولكنه عز وجل أمر بالأسباب، وأعظم الأسباب طاعة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وحتى تعرف شريعة الله في نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك، وحتى تعد العدة لعدوك، وحتى تكف عن محارم الله، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وتتحد معهم، وحتى يكون الصف واحدا في قتال الأعداء، وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك وإخوانك في سبيل إظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء كلمته، لا في سبيل الوطن الفلاني والقوية الفلانية أو زيد وعمر، بل تفعل ذلك إعلاء لكلمة الله ورغبة فيما عند الله وحرصا على نصره سبحانه وتعالى وحفظا لكلا المسلمين وصونا له عن أعدائهم ولإقامة أمر الله في أرض الله. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء والقوة أمام الأعداء والتقدم أمامهم، التعلم الشرعي والتفقه في دين الله من الجميع، من الولاة والرعاية ومن الكبير والصغير، العناية بشرع الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك، ثم العمل بمقتضى ذلك، العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتوبة إلى الله مما مضى من الذنوب والتقصير وترك ما نحن عليه مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فمن أراد من الله النصر والتأييد وأراد من الله إعلاء الكلمة والنصر على الأعداء فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله، عليه بالقيام بأمر الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع إخوانه على البر والتقوى وترك ما حرم الله من الإثم والعدوان. وربك يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنهم بهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماذا وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو إلى العرب؟ أو وعد الله الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول وغير ذلك؟ ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا غير الإيمان والعمل الصالح؟ بل علق الحكم بشيئين: إيمان صادق وعمل صالح، سواء كانوا عربا أو عجما. هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستقلال، الإيمان الصادق والعمل الصالح، لا العروبة ولا غير العروبة، ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار، فمن استقام عليه حصل له التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولم يضمن له السلامة ولا العزة، بل قد ينصر كافر على كافر، وقد ينصر مجرم على مجرم، وقد يعان منافق على منافق، ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بيّنها سبحانه وبالصفات التي أوضحها جل وعلا، بالإيمان الصادق والعمل الصالح، بنصر دين الله. فالإيمان الصالح هو نصر دين الله، فالنصر دين الله يفسر بالإيمان والعمل الصالح، يفسر بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بالقيام بأمر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله. هذا المقصود، ولهذا فلا توفى جل وعلا ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنه غر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هو نصر دين الله. والمعنى في قول إن تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله، لأن في ظلم ذلك أداء فرائض الله، يعني في ظلم أداء فرائض الله وترك محارم الله. كيف؟ الآن المعروف أن المنكر يبدأ بنفسه، فيأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن بدأ بنفسه وسعى في إصلاح إخوانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة صادقا فقد اتصف بهذه الصفات. وقال سبحانه وتعالى أيضا كنتم خير أمة وفي جسد الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أهل الفلاح وأهل النصر وأهل النجاة والسعادة وأهل العاقبة الحميدة، هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم الذين نصروا الله عز وجل في قولهم تنصروا الله ينصركم إلى غير ذلك. وهم ينكرون في قوله سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين. فالدواء واضح والعلاج يبين، لكن أين من يريد والأخذ بالدواء وأين من يريد العلاج؟ هذا واجب ولاة الأمور، واجب العلماء والأعيان في كل مكان في جميع الدول الإسلامية، واجب الولاة إذا كانوا صادقين في دعوة الإسلام، وواجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله، وواجب الأعيان من المؤمنين الذين لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يصدقوا في ذلك، وأن ينصروا دين الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي تستعمل في المدارس بجميع المراحل، والتعاون أيضا بالتكاتف ضد الأعداء والاتحاد ضد الأعداء وتوحيد الكلمة ضد الأعداء مع الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل ونية الآخرة وإنذار مرضات الله وإعلاء كلمة الله على ما سوى ذلك. هذا هو الواجب على الجميع، وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه وحسن العاقبة، وبذلك أيضا ينصرون على أعدائهم ويصرون بلادهم وتكون لهم الكلمة في الأرض والقوة في الأرض ويهابهم عدوهم إذا رأى منه الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد أهل الباطل، عرف لهم شأنهم واحترم لهم مقامهم وهابهم وأعطاهم وطالبهم وخاف جهادهم ووقف عند حده، كما كان الأمر كذلك بأهل سلفنا الصالح الذي لا يخفى على أهل العلم حالهم وشأنهم. وبالأمس القريب الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الشرك في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة إلى نويلات صغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم، رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وأن ينبههم على ما وقعوه من الخطر وأن يسعى في جمع كلمة مع الحق وعلى رئيس واحد يقيم فيه أمر الله ويجاهد به في سبيل الله. فجد رحمه الله ودعا إلى الله واتصل بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيد وتحكيم شريعة الله وترك الشرك بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه في الدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وجمع الكلمة في عرينا أولا ثم في العيينة، ثم انتقل بعد أمور وشؤون انتقل إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في سبيل الله وعلى إقامة أمر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى وحكموا شريعة الله لعباد الله، وكانوا قبل في غاية من الضعف لا تجسى بالصدق والاستعانة بالله واتحاد الكلمة وحسن المقصد وتصنيع كلمة الله في أرض الله أيدهم الله وأعانهم، وأخبارهم لا تخفى على كثير لا تخفى على كل من له أدنى بصيرة. ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرص في هذا الأمر واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة حتى أعانه الله وأيده وجمع به كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى جهاد في سبيل الله حتى استقام أمره وحتى توحد هذه الجزيرة يعني شمال هذه الجزيرة على الحق والهدى وتحكيم الشريعة بأسباب الصدق والجهاد لله عز وجل ولإعلاء كلمة سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الأمثلة كثيرة للصادقين، فمن صدق في جهاد سبيل الله، وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة، محمود الزيكي معروف كذلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم أعزهم الله وأعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظيمتين مملكة كياسرة ومملكة الروم في الشام وما حولها وكياسرة في بلادهم حتى كسروا كسرى وقصروا قيصر كما هو معلوم، ثم من بعدهم ممن صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوة بقدر ما عندهم من الصدق وإعلاء كلمة الله والتكاتف، ثم في أوقات متعددة ومتغايرة يأتي أناس لهم من الصدق والنشاط والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر إخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل، والذي نصر الأولين ينصر الآخرين سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل ناصر من نصره وخذل من خذله. فمن استقام على أمر الله ورجع إلى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك لإعلاء كلمة الله واتحد مع إخوانه وتعاون مع إخوانه وأعد المستطاع العدة بإخلاص وصدق وتاب إلى الله وأناب إليه وغير ما به من فساد إلى صلاح، فالله يغير ما به من ذلة ومن هوان إلى عز ورفعة وإلى قوة ونشاط وإلى تقدم وإلى نصر على الأعداء بإذنه سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصره ويحكم الخدمة جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل عليه واستقام على أمره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر وأيده، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الأعداء، بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمة وأعداؤهم في المؤخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا، والقلوب والنفوس بيده سبحانه وتعالى، يستطيع ويقدم على تمكين أوليائه في لحظة، وإعانتهم على عدوهم وعلى خذلان أعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم بأقل سبب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله، والله مع الصابرين. ولكن المصيبة أنفسنا، المصيبة جاءنا من عند أنفسنا، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبة جاءت منا من المسلمين، من تكاسلهم، من ضعفهم، من جهلهم، من إثارهم العاجلة، من حبهم الدنيا وكراهة الموت، من تخلفهم عما أوجب الله، إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب والأخلاق إلى غير ذلك، ومن عدم الإعداد للعدو وعدم العناية بأسباب النصر والاقتتال على الأعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشباهه، ومن الفسق الذي بلي به الناس عن بسبب إثارهم العاجلة وإقبالها السهوات، سلط على المسلمين عدوهم، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فأشرقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا ونعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى، وعلى إعداد العدة لأعدائنا، وعلى التفقه في الدين والصبر على ما نرضيه والبعد عن مساخره سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين مضلة كثيرة ومن أسباب النقم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يرزقهم البصيرة، وأن يعيدهم من إيثار العاجلة على الآجلة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أيها الأخوة المسلمون، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ على ما تفضل به وعلى هذه الصفات الكريمة، فبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة، بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع، ونرجو أن تتاح الفرصة للإجابة عليها كلها إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فقال: إني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقررة، ثلاث قلع ما فيه رجوع، هذا وقد قلت هذا الكلام مرة واحدة فقط، فهل يحق لي أن أراجع زوجتي أو لا؟
هذا يراجعنا هو وليها ونظر إن شاء الله، يراجعنا مع وليها ونظر إن شاء الله. نعم.
يسأل السائل فيقول: إن لي بيت أو عقار أجرته بمقدار 18,000 سنوي، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي، فهل علي زكاة أم لا؟
إذا حال على الأجرة الحول وجب أن يزكيها، وإذا قبضها وأنفقها قبل أن يتم حولها وأنفقها في حاجاته فلا زكاة. أما إذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول.
قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من الطهار، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من الطهار.
سبق الكلام وأن واجب المسلمين التكاتف والتعاون ضد أعدائهم لإنقاذ بلادهم من أيدي اليهود وغير ذلك. يجب على المسلمين التكاتف والتعاون لجهاد أعداء الله لإستنقاذ البلاد التي في أيدي اليهود ولقتال كل ما خرج عن دين الله ولم يحكم شريعة الله.
ما هو كيفية التفقه في الدين
وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد أديبون جزاكم الله خيرا؟
التفقه الديني يكون بأنواع وأسباب وطرق. التفقه الديني التفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أباح لك، فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسوله، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في المسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي عالم مما عرف الحق ومن هو من العلم والدين والإيمان.
نعم. أفيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير جزاء.
العم والخال وأخ الزوج كلهم ليسوا محالة، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، لأنه ليس محارم، وإلى المحارم أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه أولاده وأباؤهم هم المحارم، فلها أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها، ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها لأنه أولاد. قوله جل وعلا إن وأبا بعولتهن وأبناء إن وأبناء بعولتهن وبعولهم أزواج. وأما الإخوة وتزوج وأخوانه وأعمامه فليسوا محارم ولا يجوز كشف لهم ولا خلوة بأحد منهم.
أسمع كثيرا عن طبع الكتيبات وكتب رسائل لفضيلتكم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيره، ونجب الحصول عليها، فما هي طريقة الحصول عليها؟ أستاذ
تراجع دار الإفتاء تعطى إن شاء الله جميع الكتب التي توزع، تراجع دار الإفتاء تراجع دار الإفتاء أو تراجع الرئيس ويعطيه إن شاء الله من الكتب ما يناسبه.
أنا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهل ويكرهون الوهل، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق، ويفتقدون القيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟
هذا قد وقع كثير منه، لا شك أن هذا كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير وقيادته إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع من انحراف العلماء وقع في هذه الأمة ما وقع أيضا من عهد طويل من انحراف كثير من العلماء والرضا العادلة وعدم القيام بالواجب من التعليم والتوجيه، ولكن في بقايا بحمد الله المعلمين هم ورثة الأنبياء وهم القادة في كل زمان، ولكن إلى اليوم في غربة الإسلام وفي قلة من العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويفسد الزنا ويشرب الخمر إلى آخره، وقد وقع هذا الأمر من الزمان المتطاولة، وقد قل العلماء وكثر الجهل وغلب على أثر النفوس. تجد بلدان كثيرة وقبائل كثيرة قالت من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يصح أن يقال علماء هم الذين تفقهوا في دين الله وأخذوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس العالم المقلد لفلان أو فلان الذي يعرف مختصرا من المختصرات أو كتاب من الكتب فيقلد أربابها ولا يدري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، هذا لا يعد من العلماء بإجماع أهل العلم، وإنما العالم والذي يأخذ علمه عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم قليل في الأمصار والدول، هذا صنف قليلون جدا، وقد ظهر بحمد الله حركات في مواطن كثيرة وبلدان كثيرة إسلامية تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة، وهذا يبشر بخير، فنسأل الله أن ينمي هذه الحركات الطيبة ويزيدها خيرا، وأن يبارك في العلماء الموجودين وأن يرزقهم البصيرة وأن يعينهم على أداء الواجب وعلى نشر الحق. وينبغي أن يعلم أنه وإن كان قد وقع التقصير الكثير من العلماء فهكذا من الناس من الشعوب والطلبة التقصير كثير، فقل من يأتي من العالم يفعله ويشجعه على أن يدرس أو يشرح العلم، هذا قد يعرض وهذا قد يعرض، والواجب التكافؤ، فإن العالم إذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلبة العلم ومن غيره كان هذا ما يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد لإزالة السائلين ولإظهار العلم ونشره بين الناس، فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وغاب على دنياه وقل السائلون، فالغاب العالم أيضا قد يغفل وقد يعلم وقد يشغل بشيء آخر من أمور الدنيا، فلا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعنى بالقرآن والحديث وأن يأخذ علمه منهما وأن يعنى بذلك وأن يبذل كثيرا من وقته أو الأغلب من وقته في هذا السبيل العظيم حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع الله به الناس. وعلى المسلمين بالدخول والإناث أن يسألوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنه. فاذا جاء طالب علم العالم يسال عالما اخر عن شيء اشكل عليه او يسال من فوقه، او جاء العالم يسال العالم او طالب العلم يريد العلم يريد فائده، فله خير عظيم وله فضل كبير وقد سعى في طريق الى الجنه. كذلك اذا حضر حلقات العلم ليستفيد بشرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو باسفار ولو كافر المسافات يحضر حلقة العلم أو يسأل العالم، هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات ومن الحاجة. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب أن يعلموا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل إلى الآخرة وإلى جنة الآخرة.
فضيلة الشيخ، إن بنود المسلمين الآن لا ينسون إلا على الأفلام السريعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، أليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحجر، لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراؤه وحمله والتدريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟
هذا من أعظم الأسباب من عدم الإعداد والإقبال على الشهوات وعلى الأفلام السريعة وعلى الإذاعة والتلفزة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله، هذا من أعظم الخسارة ومن أعظم الأسباب تكثير الأعداء ومن أعظم الأسباب حلول عقوبات نعوذ بالله من ذلك. وكذلك كون الإنسان لا يتدرب ولا يجب أن يدربه على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب بدنه على حمل السلاح، هذا أيضا من المصائب والنكبات. فيجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عدة صالحة في الجهاد والقتال، ولا يهملوا، وإذا التعلم وقت يكون كارثة لا ينفع، إنما التعلم يكون أبدا يكون بالإعداد والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. فنسأل الله يوفق ولاة المسلمين لهذا الأمر وأن يهدم الشباب ومن أحضر فيه قوة أن يطالب بذلك ويطلب ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد، وهذا يكون مدردا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله.
ما رأي فضيلتكم في عدم تحرك العلماء وقول لكلمة في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟
كل هذا لما تقدم يجب على العالم أن يبذل وسعه وأجره، وقد وقع الحمد لله كثير من هذا الشيء، كثير من العلم قد بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف، بينوا كثير، ولكن أيضا المستجيب لا من العامة ولا من الخاصة، ولكن ليس هو يعني على المستوى الأكمل، بل الحاجة تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى بقية العلم يقومون أيضا، وهذه الأمور فرض كفاية، وتقام بها من يكفي في إيضاح الحق كذا، ولكن حصل من كثير وتتابع العلماء في كل مكان على الدعوة إلى الله وعلى بيان ما يجب، صار ذلك أنفع للناس وأكمل في هداية الناس وتنبيههم.
إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر؟
إذا كانت المرأة على جنابة ثم أتتها الحيض فهذا بخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت أخرتهما وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة فهو أحسن وأولى، ويبقى في الحيض فقط، تغتسل من الجنابة حتى يخف الحدث ويبقى عليها غسل الحيض وعلى انقطاع الدم، هذا هو الاولى.
انا شاب تبت الى الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبه، فما حكم الصلاه الفائته؟
اذا كان الانسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبه واقبل على الله وصلى، فان التوبه تجب ما قبلها والحمد لله، وتهدم ما قبلها ولا اعاده عليه ولا قضاء عليه، هذا هو الاوجح والصواب من قول العلماء. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدي ما كان قبله، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام يهدي ما كان قبله، والهجرة تهدي ما كان قبلها، والحج يهدي ما كان قبلها، والتوبة تهدي ما كان قبلها. هذا هو الصواب، أنه لا قضاء عليه، لأن فكفى كفر من إذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق والصواب فتوبته تجب ما قبل ذلك.
هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر؟
وهو
لم يصلي الظهر، هل يقصر الظهر ويصلي أربع
المسافر إذا صلى إلى أدرك المقيمين صلى معهم أربعة، وإذا صلى وحده المسافر صلى في بيته، وإذا أدركهم وصلوا العصر وما صلى الظهر فالصواب صلي معهم العصر بنية الظهر أربعا، ثم إذا سلموا قام صلى العصر في بيته.
العصر بنية الظهر كيف يعني؟
يصلي الظهر هذا العصر لا حرج على الصحيح لأنه متفق معه، فإذا بنيته نيته واحد، إذا نوى الظهر الذي عليه صلىها خلفهم وصلى العصر ثم بعد ما يسلمون يصلي العصر التي عليه اثنتين. فالحاصل ان المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعين، واذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له: يا ابا عباس، ما لنا اذا صلينا مع الامام صلينا اربعين، واذا صلينا وحدنا صلينا اثنتين يقول المسافرون. فقال ابن عباس: هكذا كنا المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعه، واذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين.